اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. مين يعرف نحن اظن صرنا بالفرضيات الخاطئه، خلصنا فرضيه عبد الله بن سبأ، صحيح؟ كان الحديث حول تاريخ التشيع ومبدأ ظهوره. من يتذكر الفرضية الأولى ما هي؟ أنه ظهر التشيع في زمن لا صحيحة، فرضيات الثلاث صحيحة. الفرضية الأولى كانت تقول أن مبدأ التشيع كان ظهوره متى؟ في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفرضية الثانية كانت تقول أنه مبدأ ظهوره كان في بعد وفاة النبي يوم الصقيفة من ذاك اليوم. الفرضية الثالثة كانت تجمع بين الفرضية الأولى والفرضية الثانية، والظاهر هي التي تبناها المصنف هنا، أنه بذرة التشيع كانت في زمن النبي. نعم، تطور هذه البذرة وبروز هذه البذرة كان في بعد الوفاة. الفرضيات الخاطئة، الفرضية التي ذكرناها وانتهينا، وهي فرضية معروفة مشهورة نسبة إلى التشيع ونوقشت كثيرا، هي أنه هذا المذهب، من يتذكر هذا المذهب، أنه ابتكره رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ. كانت الأجوبة أنه الجواب الأول أنه أصلا هذه فرضية وهمية، هذا الاسم وهمي غير موجود، وعلى فرض وجوده فلا يمكن تصور ذلك لبعض الإشكالات والنقاشات التي ذكرها المصنف وغير المصنف. فقلت أن هناك كتب ألفت في حول هذه الفرضية، منها وأهمها لعله كتاب السيد مرتضى العسكري رحمه الله، حيث ألف كتابا من جزئين تعرض لهذه الفرضية، أسباب نشوء هذه الفرضية، أسباب ذكر هذه الفرضية، ولماذا نسب هذا المذهب إلى هذا الرجل. وناقش السيد نقاشا طويلا يعني بعدة إشكالات حول هذه الفرضية، وأثبت أن هذا لا يمكن الالتزام به، وأن مذهب التشيع ينسب لهذا الرجل. الفرضية الثانية أنه ظهر هذا المبدأ، ظهر أو تاريخ التشيع، ظهر هذا المذهب في زمن خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، يعني ما قبل زمن الخلافة، يعني في زمن النبي، وما بعد زمن النبي إلى زمن خلافة النبي إلى زمن خلافة أمير المؤمنين لم يكن هذا المذهب موجودا أصلا، ينفيه مطلقا، يعني لا في زمن النبي ولا في زمن الخلفاء قبل الخليفة، يعني خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. ويطرح هذه النظرية على أساس احتمالين، أنه إما ظهرت في وقعة الجمل، يعني ظهر هذا المذهب في وقعة الجمل الذي يتحدث الآن يفصل عنها، وإما ظهرت في وقعة صفين، وأن هذا المذهب ظهر في هذه المعركة وأنه في معركة صفين. يطرح ذلك، نتعرض نحن كالعادة باستراءات، بحيث أنه عند إذا لدينا شيء يحتاج إلى التوقف نقف به. فإذا الفرضية الرابعة، نعم الثالثة الرابعة الخامسة أو الثانية من الفرضيات الخاطئة التي يعتبرها فرضية خاطئة، هي أنه ظهر هذا المذهب في زمن أمير المؤمنين. ذهب بعضهم إلى أن تاريخ ظهور التشيع يعود إلى عهد خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، وقد كرر هذا الوجه وهذا الرأي بوجهين، يرجع كلا الوجهين يرجعان إلى أنه ظهر هذا المذهب في خلافة أمير المؤمنين. الوجه الأول أنه ظهر في وقعة الجمل، يعني في حرب الجمل. الوجه الثاني ظهر في حرب صفين، بوجهين، الأول أنه يعود على وجه التحديد إلى وقعة الجمل، الثاني أنه يعود على وجه التحديد إلى وقعة صفين. كيف؟ نرى ماذا يقولون هؤلاء. الأول وقعة الجمل، ومستند هذا الرأي هو عبارة ابن الندين في الفهرس، وإليك نصه في كتاب يوجد لابن الندين، فهرس ابن الندين معروف من كتب الرجالية التي يعتمد عليها، ولو لم يكن فيه توثيق وتضعيف على هنبلي ما في توثيق ضعيف، ولكنه تعرض لبعض الأمور في هذه في هذا الفهرس. مما هذه العبارة أنه قال ابن نديم قال محمد بن إسحاق لما خالف طلحة والزبير عليا عليه السلام وأبيا إلا الطلب بدم عثمان بن عفان، ولعل أكثركم يعرف قصة طلحة والزبير وكيف خرجا على أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن كان من أصحابه، خرجا مع عائشة، معروفة القضية مفصلة موجودة في كتب السير أنه كيف خرج طلحة والزبير على بذريعة أنهما يطالبا بدم عثمان بن عفان، عثمان على أساس أنهم كانوا يتوقعان أنه إذا خرج على أمير المؤمنين وأسقطوا هذه الولاية تصل الولاية لأحدهما والخلافة لأحدهما، معروف القصة موجودة في السير. وقصدهما علي عليه السلام ليقاتلهما حتى يفئا إلى أمر الله جل اسمه. أمير المؤمنين كمان هم واجههم أي مع الحرب الذي عبر بحرب الجمل تسم، شوف شو بقول قال محمد بن إسحاق، تسمى من اتبعه على ذلك يعني من تبع علي عليه السلام في خروجه بوجه طلحة والزبير سموا تسموا بالشيعة، فكان يقول أنا ذاك شيعتي، وسماهم في ذاك الوقت بالأصفياء الأولياء شرطة الخميس الأصحاب. هذه العبارات شرطة الخميس كذا إن شاء الله تأتي معكم في كتاب علم الرجال وما المراد منها عندما يتعرض المصنف إلى مصطلحات علم الرجال وأنه ماذا تفيد هذه العبارة. الشاهد هنا شيعتي الأصفياء أن سماهم يعني في ذاك الوقت سماهم شيعتي، وهذا الرأي ضعيف من عدة جهات. الأول أن البرقي سبق ابن النديم اللي هو يعني الآن العبارة التي تحدثت عنها في كتاب ابن النديم، البرقي سبق ابن النديم قبل ابن النديم، البرقي له كتاب قبل ابن النديم، إلى القول في رجاله يعني رجال، وهذا معنى أيضا في علم الرجال أنه يوجد عدة كتب رجالية منها رجال البرقي، فارس ابن النديم، رجال الشيخ الطوسي، فارس الشيخ الطوسي، فارس الشيخ النجاشي. رجال البرقي متقدم على ابن النديم على فهرس ابن النديم. قال البرقي في كتابه أربعة أصناف من أتباع أمير المؤمنين عليه السلام، وعد سلمان الفارسي ومضداد بن الأسود وأبا ذر الغفاري في طبقة الأصفياء. فإذا كان أمير إذا كان مرادك أن الأصفي أن شيعتي وسماه الأصفياء كان في وقعة الجمل، فهذا قد وقع سابقا وسمي الأصفياء بعض الناس، بعض الأشخاص سماه أميرني بالأصفياء، فلماذا نحن نلتزم يعني إذا كنت أن تلتزم من هذه العبارة بأن هناك ظهر الشيعة هناك بدأ الأصفياء أصفياء أمير المؤمنين، فنقول الأصفياء أيضا كانوا قبل ذلك. وعبر عفر ابن النديم ذكر هذه العبارة قبل البرقي ذكر هذه العبارة قبل ابن النديم في فهرسته. وبما أن سلمان وأبا ذر قد توفيا قبل وقعة الجمل اللي تركيب يخلي يعني شو المعنى أنه أبا ذر وسلمان وهم توفي قبل وقعة الجمل، معنى ذلك أن هذا اللقب وهذا الوصف وصف فيه أصحاب أمين قبل أن تأتي قبل أن تحصل هذا الحرب، يعني فهذا يعني أن إطلاق الشيعة على أتباع أمير المؤمنين وأنصار أمير المؤمنين كان معروفا قبل ذلك الوقت. نعم نسلم معك وصفهم بذلك أمير المؤمنين ولم وصف الذين خرجوا معه بالأصفياء بعد أن كان قد وصف غير هؤلاء بالأصفياء، ما في مانع، فمجرد الوصف لا يكشف على أنه الآن برز هذا المذهب. الثانية إن كلام ابن النديم لا يركن إليه، لماذا لا يركن إليه؟ لأنه لا يتفق مع الأدلة والشواهد التي قيمت على الفرضية الأولى. بدي أقول ثانيا أنا بالأدلة التي ذكرت على الفرضية الأولى وأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر النبي بشيعة هذا وشيعته هذا شيعة علي في من كان من شايع علي من كان من شيعة علي أنت يا علي وشيعة، هذه العبارة كلها تكشف على أنه هذا الوصف كان قد وصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يوالون عليا عليه السلام، لا سيما وأن احتمال وقوع التحريف والتصحيف قائم. تحريف ماذا يعني تصحيف بالنسبة قول ابن النديم؟ ممكن يكون في خطأ ممكن يكون في كذا هيك بدي أقول يعني، لا سيما أن احتمال وقوع التحريف والتصحيف قائم. الثالثة ما يمكن أن يقال في توجيه هذا الرأي هو أن ظهور هلا فنحن بدول قبلنا معكم أنه هذا برز أيضا أن هذا الوصف وهذا التوصيف برز في وقعة الجمل. يقول بدي وجه يعني هو يريد التوجيه الآن ليس في صدد الرد أن ظهور الشيعة سبق معركة الجمل بعقود من الزمن، إلا أن ظروف ومستجدات سياسية واجتماعية إبان المعركة المذكورة أدى إلى تعزيز كيان الشيعة. يعني هذا لا مانع أن يكون نعم هذا الوقت لأهمية المعركة ولحساسية المعركة، هذا الوقت هذا الزمن أدى إلى أن يعزز أمير المؤمنين بتوصيفه لهؤلاء هذا المذهب وهذا الكيان، وهذا لا يدل على أنه الآن برز هذا المذهب وهذا الكيان. عدة مطبات، عدة وقائع، عدة حوادث أدت إلى بروز إلى إبراز هذا المذهب، إلى تعزيز هذا المذهب، إلى التحدث عن هذا المذهب، إلى توصيف هذا المذهب أو أشخاص هذا المذهب بأوصاف هذا، لكن لا يمنع أو لا يدل على أنه منه الآن نشأ هذا المذهب، الآن ظهر هذا المذهب. فنجمع بين إبراز هذه الأوصاف، بين إبرازها نجمع بين هذا القول، يعني القول الأول بأنه الظروف ساعدت إلى تعزيز المذهب بأن يبرز هكذا أوصاف بسبب حادثة مهمة بهذا الوصف، وأن هناك أشخاص وقفوا مع أمير المؤمنين حقا الوقف الشجاعة وحاربوا معه ولم يتركوه لوحده ولم يذهبوا للطرف الثاني أو للأعداء مقابل أمير المؤمنين. هذا الشيء لا يدل على أن المذهب هنا نشأ وهنا ظهر، وخصوصا الأدلة كانت واضحة وظاهرة بأن لا أقل إذا لم نكن في زمن النبي نقول بعد زمن أمير المؤمنين أن الذين وقفوا مع علي مقابل الخلفاء، الذين رفضوا خلافة الخلفاء، هؤلاء هم شيعة أمير المؤمنين، وقد وصفوا أيضا في كلمات الأصحاب بأنهم من شايع أمير المؤمنين عليه السلام، هذا قبل وقعة الجمل بكثير. هذا أولا. الثاني طبعا انتهى، فإذا رد هذه النظرية المصنف ولو بهذا المقدار. الثاني يعني بعد يعني خصوصا أنه تنزل أنه أقبل أنه أبرز هذا الوصف، ولكن بسبب الظروف والمستجدات السياسية والاجتماعية. الثاني وقعة صفين، ثمة رأي آخر يذهب إلى ظهور الشيعة أنه كان في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن بعد وقعة صفين ومسألة التحكيم. أظن من الذين ما أدري إذا هم كاتب، أنا من الأشخاص اللي وجدتهم يعني يتبنون هذا الرأي عبد العزيز الدهلوي، حيث قال هذا أحد الذين كتبوا في هذا المجال، حيث قال ظهر طبعا مش من علمائنا بلا شك، ظهر لقب الشيعة في سنة 27 هجري، وهذا يكشف على أنه في زمن يعني إشارة إلى حادثة صفين، على ما يقال إشارة إلى حادثة صفين. على كل حال يقول هذا الرأي بأنه برز هذا المذهب في بعد وقعة صفين ومسألة التحكيم، وذلك إثر الانشقاق الذي حصل بين أتباع الإمام علي عليه السلام، وفرقهم إلى جماعتين، الخوارج الذين رجعوا من صفين وأقاموا بحروراء بالقرب مدينة أو ما شابه ذلك بقرب من الكوفة، وجماعة أخرى كانت قد وردت الكوفة مع أمير المؤمنين عليه السلام وجددت بيعتها له وأكدت ولاءها لأوليائه ومعاداتها لأعدائه. طبعا كلكم تعرف مثل خوارج خروجهم على أمير المؤمنين رفضا للأمير المؤمنين، هذه معروفة القصة كان أيضا موجودة بالكتب السير والتاريخ. هذا يريد أن يقول أن بعد وقعة صفين مسألة التحكيم المعروفة، بعد هذه الحادثة برز هذا المذهب، من خرج عن أمير المؤمنين ليس من الشيعة، من بقي مع أمير المؤمنين عليه السلام ولاهن ذاك وعاد من أو عاد عداه هؤلاء هم الشيعة، هؤلاء هم شكلوا الكيان الأساسي لهذا المذهب، بحيث برز هذا المذهب بعد هذه الواقعة. وقد اختار هذا الرأي منتظم يوضات، ما حدا عنده في هذا الكتاب الذي نشأ في التشيع من الإخوان، حدا عنده هذا الكتاب لهذا الشخص؟ الكتاب نشأ التشيع يتحدث، حدا عنده هذا الكتاب؟ أنا ما عندي، أحببت أن أقرأ، ما حدا عنده هذا. اعتمادا على كل حال، اعتمادا على كلمات الطبري في هذا الشأن، يقول الطبري لما أو في هذا الكتاب موجود يعني، لما قدم علي عليه السلام الكوفة وفارقته الخوارج وثبت إليه الشيعة، فقالوا في أعناقنا بيعة ثانية نحن أولياء من وليت وأعداء من عاديت. يذكر أن ظاهر عبارة الطبري وثبت إليه الشيعة، يعني من هذه العبارة تدل فقط، هذه تدل على أن جماعة عرفت بالشيعة تسللت من بين صفوف جيش أمير المؤمنين الإمام علي وجددت بيعتها له. وهذا طيب جيد، وهذا شو بدل على أي رأي يدل؟ جماعة تدل على أن شو أقول، وثبت إليه الشيعة، يعني وكأنه يوجد شيعة الآن في هذه المعركة ثبتوا معه وقالوا من والاه وعادوا من عداه. لذلك ماذا يقول المصنف؟ يذكر أن ظاهر عبارة الطبري وثبت إليه الشيعة تدل على أن جماعة عرفت بالشيعة تسللت من بين صفوف جيش الإمام علي وجددت بيعته له. هذا الأمر مع ماذا يتفق؟ مع القول الأول والثاني. والخطيب أنه الشيعة لم يخرجوا على علي وبقيوا معه وإلى الأخير وجددوا له البيعة والولاية، وهذا الأمر يتفق مع الأدلة والشواهد التي أقيمت على الرأي الأول والثاني. وخلاصة القول يعني هل يذكر من قول المصنف، يذكر يريد أن يناقش، يقول هذه العبارة إن دلت على شيء تدل على أن هناك مذهب كان موجودا، أصحاب هؤلاء المذهب الموالين لأمين على هذا النحو لم يقبلوا بالخروج عليه بل بقيوا معه وجددوا الولاية. هذا يعكس يعني بعكس ما يريد المستدل أن يستدل عليه. وخلاصة القول إن وقعة الصفين كنظيرتها وقعة الجمل كان لها أثر عميق في تعزيز الكيان الشيعي. مواقف، مطبات، يعني الآن أن تقول أنه هذا موجود الآن، الآن من يثبت مع هؤلاء؟ يعني يوجد مذهب، من ثبت من هؤلاء؟ بعضهم ثبت بعضهم ما ثبت. الذي ثبت لا يكشف على أنه الآن برز هذا المذهب، مذهب موجود في مطب من المطبات، في واقع من الواقع برز أكثر فأكثر وجددوا ووصف ببعض الأوصاف، وهي وهذا لا يعني أنه لم يتصفوا بها سابقا. وخلاصة القول إن وقعة الصفين كنظيرتها وقعة الجمل كان لها أثر عميق في تعزيز الكيان الشيعي، إلا أنها لم تكن سببا لظهور الشيعة. نفس الكلام بالنسبة إلى وقعة الجمال، فوقعة الصفين لا تختلف عن وقعة الجمال في ذلك، وخصوصا أن الأدلة التي أقيمت لا تصلح أبدا، يعني غير واضح أصلا، غير واضح من عبارات تستكشف أنه الآن ظهرت الشيعة، يعني من كلام ابن النديم ما نسبة لمحمد صاغ الآن ظهرت إذن ليست واضحة، بل الأدلة التي قامت على الدليل الأول أو الثاني لا أقل واضح الدلالة أن كان هناك أشخاص يتصفون بالشيعة، وصفوا بالشيعة وهم الذين والوا أمين المؤمنين عليه السلام واعتقدوا بخلافته واتبعوه من حين ما وصى النبي فيه. إذا ما قبلنا الأول لا أقل الثاني أو الجمع بينهما.
ولكن إبارة في أي نوع
لا، هو يريد هذا، يريد أن يستشهد عبارة الطبري أنه بعد حادث، بعد هاي من العبارة بعد حادثة صفين ظهر هذا المذهب بقول هالعبارات وثبت إليه الشيعة. هالعبارة مع أنه هذه إذا كانت تدل على شيء فإنها تدل على أنه
يعني
أنه كانوا هؤلاء الشيعة ثبت الشيعة معه فقط وخرج من ليس من الشيعة على حقيقة.
يعني في نفس وقت يعني خلافة
أمير المؤمنين، نعم في خلافة أقول نعم بعد 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 وقعة الصفين، ما يتحدث عن الخوارج بعد وقعة الصفين، مسألة الخوارج أصبحت بحادثة الصفين، معركة الصفين. فالمستشهد المستدل يريد أن يقول من هذه العبارة وثبت إليه الشيعة أنه برز يعني الشيعة، مع أنه العبارة ودغري لاحظ المصنف كدغري يقول عجيب يذكر، يعني في الذين رفضوا هذا القول عكسوا أصلا الدليل، قال هذا الدليل لا يصلح لكم، يصلح لنا أنه ثبت، يعني كانوا في السابق ثابت ثبت إليه شيعة، يعني يوجد شيعة هم الذين ثبتوا مع المؤمنين، وهذا يكشف أنه الآن لم يبرزوا في هذا الواقع، ما برز شيعة، إنما كانت كان الشيعة الموالون حقا لأمير المؤمنين سابقا، والآن في هذه المعركة برزوا وأثبتوا أنهم من شيعة أمينين، أثبتوا أنهم على ولاء أمين فجددوا له البيعة. عصير هذا نعم بس من عبارة الطبري. فقال بعضهم في بيان قول القول إن الخوارج هم أول من أثار مشكلة الإمامة على مستوى المبادئ للأشخاص، فجاءت. شو بدي اقول؟ في البعض ينسب انه اصلا كل مذهب مذاهب الشيعة جاءت ردة فعل على الخوارج، يعني هم قالوا شيء فجاءت ردة الفعل مقابل ذلك. فبدي برد بهذا الخمس سطر هذا الكلام، يقول في بأن الخوارج هم أول من أثار مشكلة الإمامة على مستوى المبادئ للأشخاص، كيف جاءت عقائد الشيعة رد فعل لآراء الخوارج. لقد أعلم الخوارج بخروجهم على أمير المؤمنين عليه السلام أن لا حكم إلا لله عز وجل واحد، فجاءت القضية الأولى في الإمامة لدى الشيعة وجوب نصب الإمام، يعني أنه لأنهم قالوا لا حكم إلا لله فقالوا مقابل ذلك أن يجب نصب الإمام. يعني شو بدي اقول؟ اقول اني بدي ابين هذا القائل انه نعم لو هذه اصول الشيعة مواد الشيعة ظهرت هنا، فاذا كانت ظهرت هنا فشو بتكون نتيجة انه الان برز هذا المذهب. ايضا لقد اتهموا عليا انه حكم هواه في التحكيم بعد وقعة الصفين، القضية المعروفة والحادثة المعروفة، فاعلن الشيعة عصبة الامام ووجوب موالاته، انه يعني بقول الخوارج انه حكم هواه، يعني وليس ضعفهم انسان يعمل برايه وبما يرى وبما تهواه نفسه. فجاء الجواب من الشيعة انه فجاء الجواب ان علي عليه السلام معصوم، يعني اول مبدا وجوب التنصيب هذا مطلب عقائدي برز في بعد هذا الواقع لم يكن سابقا. المبدا الثاني العقيدة الثانية التي برزت وهو مبدأ من مبادئ الشيعة وأساس من أساس الشيعة أن أمير المؤمنين معصوم مقابل هؤلاء أنه هذا كان يتبع أهواه، هذا ثاني. أيضا لقد كفره الخوارج الشيعة قدسته، لقد أعلنوا أن الإمامة غير مقتصرة على قريش أو على العرب، فأعلن الشيعة النص على علي وعلى الأئمة من ذرية أمير المؤمنين عليه السلام. هذا التفسير يعني بناء على ذلك أشبه بالاجتهاد مقابل النص. يمر معكم أنه نحن يبطل عندنا الاجتهاد مقابل النص، يحرم أن نجتهد مقابل النص، وأول من اجتهد مقابل النص لعله غير أبو حنيفة أيضا عمر بأي حادثة إذا واحد يذكر متعتان كانت على رسول الله من بيعرف متعة ماذا؟ متعة الحاج ومتعة النساء، كان يحللهما وأنا أحرمهما. هذه بتقول اجتهاد مقابل الناس، يعني يعمل برأيه مقابل نص ورد عن المعصوم عليه السلام، إنسان نص قرآني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الذي ذكر هذا التفسير كأنه اجتهاد في مقابل الناس، على أي أساس؟ لأن عقائد الشيعة إذا كانت ترتكز على شيء فهي ترتكز بلا شك ولا ريب على نص الكتاب والسنة والعقل الحسي، أخذ شيء مبني على الكتاب الكريم وعلى السنة القطعية. نحن معنا بالعقائد خصوصا الأزدية أنه سنة ضمنية، لا، على نحو السنة القطعية والعقل الحسي على هؤلاء الأساس. عقائد الشيعة على هذا مبنية، إما من القرآن أو من العقل أو من النص القطعي، وكانت معروفة هذه العقائد لدى كبار الشيعة منذ البداية، من يعني بزمن الأئمة على بزمن النبي وبزمن أمير المؤمنين من البداية قبل وقوع هذا الحدث، كان معروف أن هذه العقيدة يعني من حين تولى أمير المؤمنين الخلافة كانت هذه العقائد مطروحة بين الأصحاب، كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد في أمير المؤمنين، وكانت معروفة لدى كبار الشيعة منذ البداية، وقد استعرضنا طائفة منها في الفصل السابق وستليها طائفة أخرى في الأبحاث القادمة. هذا نصوص واردة واضحة أن الذين اعتقدوا يعني في زمن الأمير المؤمنين عليه في زمن النبي الإشارة إلى أن هذا هو الخليفة من بعده، وقد اعتقد الأصحاب بذلك. نعم خرج عن ذلك من لا يريد أن يتبع النبي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسماء أمير المؤمنين كانت واضحة، الروايات التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشير بوضوح إلى عصمة الآيات الكريمة التي صدرت والتي نستدل بها على عصمة أهل البيت، أيضا كانت واضحة بلا شك ولا ريب. هذا قبل خروج قبل أن يحكم أمير المؤمنين بعد هذه الواقعة. على كل حال يكفي أن هذه أشبه بالاجتهاد مقابل النصوص التي كانت واردة. وللإمام أمير المؤمنين عليه السلام كلام يقول فيه لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. والخلاصة من هذه إن الأحداث الاجتماعية والسياسية فظهور الخوارج على مسرح الأحداث كرست عقائد الشيعة، ثبتت هذا المذهب. نعم، الآن أي حد أصلا اذهب الآن لنعطي نموذج الآن، أي الآن في زماننا ولو للمثال، ولو ما أدري إذا واحد بيجيب مثال آخر الآن، سواء بالجمهورية الآن بعد أن أفرض الإمام كان الإمام الخميني قبل أن يأتي إلى إيران ويقوم على الشاه ويواجه الشاه، كان لديه اعتقادات بلا شك. أصلا خروجه على هذا الشاه كان ضمن ضوابط ومقررات كان رسمها وتحدث فيها قبل أن يأتي إلى إيران بزمن كثير. يعني بعد أن خرج كان أهل اعتقادات موجودة، وهذه الأسس موجودة عنده، أسس قواعد معينة على أساسها خرج. هذه القواعد ثبتت وأثبتت جدارتها ونفسها متى؟ بمطبات وبأحداث وقعت بعد أن أتى الإمام عليه السلام. هذا لا يعني أن الإمام أو خروج الإمام أو انتصار الإمام برز بعد أن جاء بخمس سنوات ست سنوات، لأنه واجهت هذه الجمهورية عدة مطبات للتشبيه فقط، واجهت عدة مشاكل، عدة مطبات، عدة حوادث، وجد الإمام معه أشخاص ثابتين معتقدين في هذه المبادئ مما برزت هذه المبادئ أكثر، وبتعبيره وتعبيرهم كرست هذه المبادئ أكثر. وهذا أيضا نفس الكلام، هناك كانت عقيدة للشيعة يعتقدون بها منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدء زمن الخلافات، الخلافة الأولى والثانية والثالثة، هذه برزت وكرست وأثبتت يعني اعتقادها بها في هكذا مطبات وفي هكذا واقع. وهذا لا يعني أن بروزها كان في هذا الحدث أو في هذا الموقع، وفتحت بابا للنقاش والجدال الكلامي لأنها كانت منطلقا لنشوء الشيعة، نشوء الشيعة، نشوء هذا المذهب شيء، وإثبات هذا المذهب، مواجهة هذا المذهب، إبراز عقائد هذا المذهب، التأكيد على هذه العقائد، هذا شيء آخر. نحن نتحدث متى بدأ هذا المذهب، متى برز هذا المذهب، ظهور هذا المذهب متى كان. على كل حال، بالدليل الأول الذي ذكره المصنف أو الدليل الثاني، العبارات التي ذكرت حتى من كلام بعض العامة ما ذكره صارخا، يكشف على أن هذا المذهب كان موجودا باردا. استنعم ظهوره كان بأي مجال، يعني قوة هذا الظهور، وضوح هذا الظهور، هذا شيء آخر. هم أنه كان باردا إما في زمن النبي أو في زمن أول مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن المراجعة عليه تلك الأدلة تكفي للرد على هكذا طروحات بعد فاجعة كربلاء. نفس الكلام أيضا، يعني يريد أن يصور أنه بعد حدث كربلاء برز هذا المذهب، نفس الكلام، والرد نفس الرد، أنه أيضا كرست هذه العقيدة بعد هذه الحادثة. يتضح من خلال نقد الفرضية السابقة تهافت فرضية نشوء الشيعة عقب فاجعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. نعم، لا شك في أن فاجعة كربلاء كانت منعطفا هاما في الحياة السياسية والروحية للشيعة، إلا أنها انطلقت كتعبير حي عن عقائد الشيعة التي نشأت في عصر الرسالة، وطوت مراحل تاريخية حتى اتضحت معالمها زمن حادثة كربلاء. هذه مسألة أخرى، نفس الكلام تقريبا، وقد تطرق بعض الباحثين إلى أكثر من ذلك، حيث قسم التشيع إلى ثلاث مراحل، معتبرا المرحلة الثالثة التي أعقبت هذه الفاجعة العظيمة، فاجعة كربلاء، مبدأ لنشوء الشيعة. وهذه المراحل هي: المرحلة الأولى هي مرحلة روحية لهذا المذهب، التشيع الروحي. المرحلة الثانية هي التشيع السياسي الذي بدأ بأحقية الإمامة لعلي عليه السلام. المرحلة الثالثة التشيع، إبراز التشيع كفرقة من فرق الشيعة. ونحن نبحث عن متى برز هذا المذهب، لا نبحث عن هكذا يريد الندع، لا نبحث عن متى بدأ النشوء الروحي لهذا المذهب والنشوء السياسي لهذا المذهب، لا، نريد متى برز. يقول بروز هذا المذهب كان بعد فاجعة كربلاء. أما نعم، يوجد تشيع روحي، يوجد تشيع سياسي، يدعي ذلك، يقول التشيع الروحي. أي حب علي بن أبي طالب عليه السلام، فلم يكن مذهبا في ذاك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن مذهبا، إنما كان مجرد عبارة عن حب لأمير المؤمنين عليه السلام. فقد غرست بذرته الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنشأه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن ولايته عليه السلام، كحديث يوم الدار أو بدء الدعوة وحديث الغدير وما شابه ذلك. برز مذهب اللي عبر عنه تشيع روحي، يعني إبراز الروح والعلاقة بين أمير المؤمنين وبين بعض الناس. هذه العلاقة وهذه المحبة لأمير المؤمنين هي عبارة عن تشيع الروحي، علاقة الروح مع هذا الرجل، لا أنه اعتقاد وإبراز والولاء له والمعاداة لأعدائه. هذا يريد أن يقول هذا المراد من التشيع الروحي. التشيع السياسي أي كون علي عليه السلام أحق بالإمامة لا لأجل النص بل لأجل مناقبه وفضائله، وقد ظهرت بوادر ذلك في سقيفة بني ساعدة. هذا التشيع السياسي. التشيع كفرقة من فرق الإسلامية فإنما كان بعد فاجعة كربلاء سنة 61 هجري، ولم يظهر التشيع قبل ذلك بصورة فرقة دينية تعرف بالشيعة. فإذا هذا الرأي لا يمكن أيضا الركون إليه. أولا، نظرا للأدلة التي أقيمت للرد على الآراء السابقة والتي تثبت بأن اصطلاح الشيعة قد عرف منذ عصر الرسالة، هذا اصطلاح لم يكن مجرد والله تعبير عن تشيع روحي أو كان تعبيرا عن تشيع سياسي، هناك أشخاص وصفوا بأنه من الشيعة في زمن النبي وبعد زمن النبي مباشرة. وأين زمن النبي وبعد زمن النبي؟ من سنة 61 للهجرة. واشتهر بعض الصحابة بهذه التسمية مثل سلمان وأبو ذر، أصلا شاروا أنهم شيعة وصفوا بهذا الوصف، وقد وقفوا إلى حتى بل وصفوا ذلك بعض علماء السنة، وقد وقفوا يعني التزم بذلك وقبل ذلك بعض علماء السنة أيضا، وقد وقفوا إلى جانب علي عليه السلام عندما استفحل الخلاف في أمر الخلافة. نعم، هؤلاء الشيعة الذين وصف بهذا الوصف عندما استفحل وصعب أمر الخلافة وقفوا معه ولم يتركوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستندوا في محاججاتهم إلى أفضلية أمير المؤمنين على سائر الصحابة فحسب أنه أفضل، لا، بل استدلوا بالنص أيضا، استدلوا بروايات الغدير بنص الغدير بحديث الدار وما شابه ذلك. ويتضح ذلك من احتجاجات إذا رجعنا ومناظرات 12 رجلا من المهاجرين والأنصار على أبي بكر، ذكر أنه في الخصال يراجع الواحد تلك الاحتجاجات يتضح أنهم كانوا يحججونه بالروايات التي وردت عن النبي وأنه هو أولى بالخلافة بما نص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد أنه أفضلية من دون الاعتماد على النص. من هنا فالتحليل المذكور لا يتفق مع الوقائع التاريخية والإسلامية وهو بعيد عنها. وقد كتب المفكر الشهيد الصدر في نقد هذه النظرية يقول، واقعا عبارة السيد الشهيد لطيفة جدا، يقول الشهيد الصدر: والحقيقة أن التشيع لم يكن في يوم من الأيام منذ ولادته مجرد اتجاه روحي بحت، لكن والله علاقة روحية محبة بين أمير المؤمنين وبين، لا، كان اعتقاد بأن هذا الرجل هو الأصلح بعد النبي وهو الذي نص عليه النبي وهو الذي يتصف بصفات يمكن أن تكون الخلافة له، وإنما ولد التشيع في أحضان الإسلام. أشوف عباراته، هذا التشيع ولد في أحضان الإسلام يعني منذ زمن النبي، اللي هو عبرنا عنه سابقا هو وجه من وجوه التشيع، هو وجه من وجوه الإسلام وليس عبارة عن هكذا والله جاء والله عبارة عن محبة وما شابه ذلك، يعني حالة من الحالات الموجودة بين المسلمين، علاقة بين العلاقة الموجودة بين المسلمين، لا، هو وجه من وجوه الإسلام. فنعم، فولد في أحضان الإسلام. كيف ولد؟ بوصفه أتروحة مواصلة الإمام علي عليه السلام للقيادة بعد النبي، هذا تروح بهذا الشكل أنه هو الخليفة بعد النبي وهو القائد بعد النبي، لا أنه يحبونه فقط مجرد محبة وما شابه ذلك، وبعد أن وجدوا أن الخليفة الأول لم يصلح ولا الثاني ولا الثالث فقالوا فهو الخليفة هو الذي لابد أن، لا، ليس كذلك. صلى الله عليه وآله وسلم فكري واجتماعيا على السواء، ولم يكن بالإمكان بحكم هذه الظروف التي استعرضناها، يعني في حديث سابق لسيد الشهيد مش موجود عندنا كتاب، أن يفصل الجانب الروحي عن الجانب الاجتماعي في أتروحة التشيع، تبعا لعدم انفصال أحدهما عن الآخر في الإسلام. لعدم انفصال أحدهما، يعني لا الجانب الروحي ولا الجانب الاجتماعي، عن أصلا عن نفس الإسلام. فإذا المذهب الشيعة هو وجه من وجوه الإسلام، لا يمكن أن نفصل بين كونه والله أنه مجرد، أو أن نطرحه بأنه تشيع روحي ولد في زمن الرسالة وبرز كمذهب بعد واقعة كربلاء. لا، هو مذهب بكل ما للكلم معنى، هو يعبر عن اعتقاد بكل ما للكلم معنى في زمن النبي أو بعد زمن النبي مباشرة، يعبر عن خلاف نعم، ولكنه نقرر في مطبات معينة، في حوادث معينة أثبت هذا المذهب، أو كان هذا المذهب يثبت بتعبير السابق أنه كان يثبت الالتزام به، يعني كان يثبت المعتقدون لهذا المذهب الالتزام به وعدم التخلف عن، وكان يكرر هذه العقيدة في كل واقعة واقعة. الإيرانيون والتشيع يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.